من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تم بنا على إدحال الدليل العقلي و ذكرني أحد الأخوة أن الانتقال إلى الدليل العقلي كان بعد البحث عن السنة في أحسن شيء، يعني بعد ما انتهينا من دليل الأخبار انتقلنا إلى الدليل العقلي باعتبار ارتباط الدليل العقلي بكمية الأخبار الواردة في اعتبار خبر الواحد، باعتبار كما مر بنا أن الدليل العقلي ليس دليلا عقليا محضا، بل هو في الحقيقة ينطلق من مقدمة ورود الأخبار المستفيضة أو الكثيرة على اعتبار خبر الواحد. الحاصل أن بحث الإجماع أو السيرة تركناه مؤقتا، يعني كنا قد تركناه مؤقتا لأجل دمج الدليل العقلي مع دليل الأخبار لرجوعهما إلى دليل واحد من حيث أصل المقدمة. لذلك الآن نستدرك الدليل، دليل الإجماع أو قول دليل السيرة في أدلة حجية خبر واحد قبل الدخول في الانسداد وقبل استتمام أدلة حجية خبر واحد. الدليل الثاني الثالث على إدحال على حجية خبر الواحد أو قل الرابع أو الثالث بمعنى استدل به الأعلام هو الإجماع المحصل أو المنقول أو السيرة، سيرة أما متشرعة أو سيرة عقلائية. يعني عدة صياغات لهذا الدليل الثالث أو الرابع. طبعا عند مدرسة أهل البيت وعند مذهب الإمامية الإجماع كما مر، الإجماع ليس دليلا مستقلا في نفسه كما مر، وإنما الإجماع بالدقة حجية كما مر في بحث الإجماع من جهة كشفه عن قول المعصوم أو تقريره أو فعل المعصوم. لذا في الحقيقة الإجماع ليس كما هو عند العام والجمهور لموضوعية ذاتية، هما تمسكا بأن لا تجتمع أمتي على الخطر، لا، مع أن هذا البيان طبعا حتى لو فرض أن هذا الحديث نبويا يرجع إلى وجود المعصوم ذا اللحاظ، لا كون الأمة اتفاق الأمة بما هو اتفاق الأمة لا موضوعية، بل بما هي متضمنة للإمام المعصوم. طبعا مر بنا هذا البحث أن الإجماع في نفسه ليس لحجية بل بما يكشف عن المعصوم. هذا يمكن ترجمته بلغات علمية وعصرية كثيرة ببيانات عديدة. هذا بحث الإجماع طبعا. مثلا في علم التفسير، حجية القرآن الوحيانية، حجية المصحف الشريف الآن الوحيانية، لا يمكن أن يقام دليل إثبات عليها بتوسط كل المسلمين ولا كل الصحابة ولا كل التابعين. لماذا؟ لأن التواتر أعظم أنواع التواتر، فوق تواتر كل البشرية. لا يرقى التواتر عن الحجية الحسية، غاية الأمر يستند إلى الحس، اتفاق على الحس. وحجية القرآن وحجية المصحف حجية وحيانية، درجة من الحجية اليقينية فوق الحجية الحسية، وهذا لا يمكن تأمينه استدلالا إلا بوجود شخص هو وحياني، هو صندوق للوحي، وهو المعصوم والوصي. فمن ثم إذن الإجماع بالصياغة الصناعية التي عند الإمامية يؤمن درجات عليا من الحجية لمصادر الدين لا يؤمنها إجماع الأمة، لا يؤمنها. التواتر وليكن المجال. على أي حال، هذا بحث في حجية الإجماع، ويمكن في نفس الإجماع حجية كيف حقيقتها كنهما مر بنا بحث سابقا في بحث الإجماع. الآن كلامنا في الإجماع القائم على حجية خبر واحد، الدليل الثالث اللي تركناه نستدركه وتركناه لمناسبة الدليل الرابع العقلي مع الدليل الثالث الثاني وهو الأخبار. فنستدرك ما تركناه وهو حجية خبر واحد بتوسط الإجماع أي ما كان. فإذن الإجماع، إجماع الأمة، الإجماع المحصل، إجماع المحصل على أن محصل يعني بالتتبع لا بالمنقول، فضلا عن المنقول، على أن خبر الواحد يعمل به. هذا الاستدلال تام، يكشف عن رأي المعصوم، عن قول المعصوم. أشكل على هذا الاستدلال الإجماع المحصل بأن مباني الأعلام في حجية خبر واحد مختلفة، فكيف تتفق كلمات المجمعين على مبنى معين في حجية خبر واحد؟ وهذا هو المطلوب. يعني بعضهم مثل قدماء، خذ من الشيخ المفيد أو قبله بعد إلى ابن إدريس، حتى المحقق الحلي لحد ما مبناهم في حجية الخبر وصحة الخبر ليس على وثاقة الرواة فقط، لا يكفي عندهم وثاقة الرواة، عندهم لابد من اجتماع شرائط كثيرة أخرى أهم لديهم من وثاقة الرواة. وثاقة الرواة مر بنا هو المعنى الأول لصحة الخبر، هو المعنى الأول. لماذا؟ ها؟ لصحة الخبر. مر بنا الراوي والرواة لهم صفات عملية، صدق اللهجة. في بحث علم الرجال قديما مر بنا قبل يومين تقريبا ثلاثة، صحة الخبر أي وثاقة الرواة من جهة الصفات العملية في علم الرجال القديم لهم وثاقة من جهة صدق اللسان، صفة عملية، هذه الصحة. هذه أصلا لا تكفي عند القدماء في حجية الخبر، وليس عليها المدار، لها دور لا ينفون دورها، لكن ليست هي المدار عندهم ولا الركن، هي شرط له بديل، له بدائل، شرط له بدائل، خلافا للمتأخرين. المتأخرين هو الركن الركين عندهم في حجية الخبر، لا أقول كل المتأخرين، يعني كثير من المتأخرين، سيما يعني أكثر معاصر أهل العصر الأخير قرن وقرنين، عندهم هذه الصفات العملية للرواة هي الركن الركين والمدار، وليس لها بديل بعد. ربما يقولون هم، هناك من يقول لها بديل ومن لا يقول، يعني من يبني على حجية الخبر الموثوق به يقول لها بديل، ومن لا يبني لا يقول لها بديل. زين، ما هو الصحة بالمعنى الثاني عند القدماء علماء الرجال؟ الصحة بالمعنى الثاني عندهم غير الصفات العملية، غير صدق اللهجة، الصدق العلمي، يعني الصدق النابع من العلم، لا الصدق النابع من صفات العمل. العالم صادق والجاهل كاذب. يعني هالمبنى ليش؟ لأن إذا كان الراوي ضبط ومنضبط، ضبط علمي ونيقد وكذا كذا كذا، عندهم هذه صدق للراوي، يعني صدق من جهة العلمية، ثقة، ثقة وموثوق به من جهة علمية، مثل الطبيب افترض، مثل المهندس، مثل أي خبير في شيء ما عنده خبرة في مجاله، هذا مو صادق، على مصاف من جهة صفة العلمية. هو قد يكون مقدس سبوح قدوس خب، بس ما في فائدة، لابد يكون ماذا؟ نية صالحة كذا، بس لابد له من جهة العلمية. هذه الصفة الثانية يعبرون عنها القدماء بالصفة العلمية، صحة الخبر من جهة الصفة العلمية، هذه عندهم مهمة أساسية أكثر من الأولى. الصفة الثالثة عند القدماء في صحة الخبر، صحة الخبر معنى ثالث، صحة الخبر معنى ثالث، وهي ركن عندهم، هذه بل ركنيتها أكثر بعد من الثاني وأكثر من الأول، أول بعد مفروغ حسابه. عندهم الأول الصفة الأولى للصحة، أنا أكرر هذه المطالب يا أخوان لأنها باتت نسيا منسية في الأوساط العلمية صراحة، بينما هذه من بديهيات البحوث عند القدماء والأقدمين، يعني من القرن الرابع والثالث إلى القرن السادس أو السابع، هذه بديهيات الآن صارت نسيا منسية. طبعا إلى القرن الثاني عشر أيضا يعني متداولة إلى حد ما، بس نسيت بعد أكثر فأكثر إلى أن أي الآن صارت نسيا منسيا. الصحة بالمعنى الثالث عند القدماء، وذكرنا شواهد عليها في الرجال، في علم الرجال الجزء الأول والثاني، الأخوان يلاحظون شواهد من شواهد مستفيضة متواترة، يعني مو بس شواهد، أصلا هو ديدن النجاشي والطوسي والكشي والبرقي والغضائري، كلهم الرجالين القدماء ديدنهم على هذا التقسيم، وما قام به العلامة الحلي وأستاذه ابن طاووس سيد عبد الكريم والسيد أحمد، اختزال لهذه التقسيمات، إلغاء لا تأسيس. كثير الأخباريين أو الشيخ الباهي يظن أن هذا تأسيس العلامة وأستاذه ابن طاووس، لا، في الرجال هذا في الحقيقة إلغاء واقتضاب من العلامة رحمة الله عليه الحلي، واختزال، ويا ليتهما لم يختزلا، لأن هذه التقسيمات جدا مهمة وحساسة، هي التي أوقعت المتأخرين عنهما في هذا الخلط والوهم. الصفة الثالثة الآن نقولها، الصفة الثالثة في الصحة ما هي؟ صحة المتن، المتن الذي يرويه الراوي صحيح أو لا. يعني ماذا صحيح أو لا؟ يعني هذا المتن الذي يرويه الراوي، هذا المتن أو المتون التي يرويها، هل هي منسجمة مع محكمات الكتاب والسنة القطعية المعصومين أو لا؟ يقولون إذن هذا ممشى إمامي، ممشى مع الثقلين، ليس ممشى مع حسبنا كتاب الله، ليس ممشى مع نبذ كتاب الله، لا ممشى مع معية الثقلين. هلما جرى ليس كذا ليس كذا ليس. إذن الصحة في رواية الراوي بلحظ متن الرواية، وهذا بجانب أساسي مهم. وذكرت يعني مرة بنا مرارا التذكير أن أعظم شرط في روايات أهل البيت، حتى في رواية الفريقين بس في رواية أهل البيت أكثر، أعظم شرط، أعظم شرط ذكرته الروايات المتواترة لحجية الخبر، أعظم شرط، أعظم شرط ليس وثاقة الراوي بكل صراحة، أعظم شرط ذكرته الروايات مطابقة متن الرواية، أعرضه على الكتاب والسنة، وافق الكتاب والسنة خذوا، خالف الكتاب والسنة القطعية انبذوا، اطرحوا، ارمي به عرض الجدار. أعظم شرط هو هذا الشرط، وهذا الشرط واضح في ليس وثاقة الراوي من جهة صفة عملية ولا وثاقة الراوي من جهة الصفة العلمية، إنما وثاقة المتن. شوفوا خبر الثقة وثاقة، أي وثاقة؟ وثاقة الصفات العملية هامشية عند القدماء، لها دور بس هامشي ليس ركني، وثاقة علمية لها دور أكبر، وثاقة متنية لها دور أعظم. هذه التقسيم، كل هالمقسم، هذا مقسم مو قسم، لما نقول وثاقة عملية مقسم، إما وثاقة موثوق عملا صدق اللهجة أو كاذب أو مجهول أو يعني كل هذا مقسم، كل حيثية نذكر فيها يندرج فيها أقسام متعددة، مو قسم، هذا مقسم، دي حيثية نذكرها من جهة الصفات العملية، الصفات العلمية، متن الحديث، مناكير، يروي المناكير، هذا شنو يروي المناكير؟ رواياته صحيحة نقية، مقصود صحيحة نقية يعني هذا متونة سليمة، لا يروي الشذاذ، كل ما يرويه شاذ، عكس يعني أجيب أقسام عديدة في نفسها بحث المتن. إذا الوثاقة من جهة المتن، أي صحة الخبر من جهة المتن، لاحظوا هذا أعظم شيء عند القدماء وربما أكثر المشهور بعد عدا القرون الأخيرة وكذا. طبعا الشهيد الثاني رحمة الله عليه من ابنه وحفيده والأردبي ربما جعله مثل العلامة الحلي، جعله الحيثية الأولى هي المدار. زين الحيثية الرابعة، أربع حيثيات، كل حيثية مقسم وليس قسم، مقسم ليس قسم، مقسم وليس قسم. الحيثية الرابعة، الحيثية الرابعة هي موقف الأصحاب من روايات هذا الراوي أو من كتاب هذا الراوي، يعني بعبارة أخرى صحة الكتاب تقريبا نقدر نقوله، ولو هي أعم قد تجعل صحة الكتاب بعد قسم آخر قسم آخر حيثية أخرى من حيثيات الصحة. هذه أيضا صحة الكتاب عند القدماء أو موقف الأصحاب أعظم عندهم دخالة في حجية الخبر. دع الشاذ النادر، خذ المجمع عليه بين أصحابك، خذ ما عفوا خذ ما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي الحيثية الرابعة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هاي الحيثية الرابعة عند القدماء. ترك الأصحاب روايته، لم يعتمد الأصحاب كتابه، كتابه معتمد عند الأصحاب. تلقت الطائفة رواياته بالقبول. هالتعبيرات كلها تشوفوها موجود عند النجاشي، عند كذا. هاي حيثية رابعة. نرجع إلى نفس البحث الآن. الإشكال الذي يسجل على الإجماع ما هو؟ إن هذا الإجماع المباني المجمعين مختلفة. الصحة عند القدماء ليست وثاقة الصفة العملية، عندهم ماذا؟ وثاقة المتن، صحة الكتاب أهم عندهم، الصحة العلمية، الصحة العملية لها بدائل عندهم. هناك قرائن يستعيضون بها عن وثاقة الراوي. أبدا القدماء ما يجعلون مصير الرواية سلبا إيجابا، مو بس سلبا، وليس فقط إيجابا، حتى سلبا. ما يجعلون مصير الرواية دائر مدار الصفة العملية للراوي. أفرض وصفة بالكذاب، مثل الكذاب قدام يكذب وموت يكذب، أو فيما يكذبه كله كاذب أو بعضه كذب وبعضه صر، فهم يميزون بشيء آخر. أحد الشرائط نعم، لكن شرط حصري ركني لا بديل له، هذا ليس مبنى القدماء. المهم أن القدماء في الحجية والصحة مبناهم يختلف تماما عن المتأخرين. فكيف نستطيع أن نستحصل اتفاق ووفاق بين المجمعين على حجية خبر واحد؟ كيف؟ الجواب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال لا بأس بمتين. الجواب عنه ماذا؟ قدر متيقن خو موجود. قدر متيقن أولا إجمالا، يعني هذه الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام في الكتب المعتبرة إجمالا يعمل بها. الآن بحسب حجية الصحيح أو الصحيح بمعاني عديدة أو خبر الثقة الموثوق به أو الوثوق بالصدور أو الوثوق بالمد أو الوثوق بموقف الأصحاب منه جبرا لوثاقة الراوي، أو خبر القوي أو خبر الحسن، بالتالي قدر متيقن موجود، وهو أنه إجمالا هذه الأخبار يعمل بها. هذا المقدار من الإجمال مفيد، أن لدينا إجماع كاشف عن رأي المعصوم بأنه هذه الأخبار يعمل بها. الآن بأي قالب؟ أحد هذه القوالب، قدر متيقن من هذه القوالب، وليكن لا بأس. فإذا يكترث بالإجماع، أو قل الإجماع اللي هو يرجع إلى السيرة، إلى إمضاء المعصوم إجمالا. إذا عندنا إجماع قطعي بهاللحام، فضلا عن ما مر بنا بعد في الروايات، قطع بأمر المعصومين بالعمل بهذه الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام. بمضمون مضامين متواترة معنويا كثيرة. هذا الإجماع إذن بهالمقدار له ثمرة ولو إجمالية. الآن يضم إلى مقدمات أخرى لكي يبلور نتيجة عامة لا بأس. ليس من الضروري، هي نكتة لطيفة نلتفت إليها، في كل المسائل العلمية سواء في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علوم أخرى، علم التفسير، علم العقائد، ليس من الضروري يا أخوان عند الاكتراث ببحث دليل من الأدلة أن يكون هذا الدليل كامل أو تام. قديما ربما هكذا ديدنهم، إما تام أو عرض عنه، لا، إذا كان ناقص لكن فيه مقدمة من مقدمات تنضم إلى أدلة أخرى لا بأس به، أيضا يكترث به يستثمر. قد لا يكون نعم دليل مستقل بمفرده لا بأس، لكن يمكن أن يضم إلى أدلة أخرى نعم لا بأس يستثمر. هذا زمان ولا وغبر أن ينظر إلى الأشياء ماذا بمفردها، يكفينا أنه ننظر لها بنحو انضمامي تتركب صناعيا تولد دليل تام التمام. هذه نكتة واحد لازم يلتفت لها. نعم بنفسها المقدار دليل إجمالي هذا صحيح، الإشكال بهالمقدار وارد، لكن لا أنه ينسف الدليل من رأس. الصياغة الثانية للإجماع، الصياغة الثانية للإجماع، صغير الإجماع المحصل هذا اللي مر بنا الآن والمنقول، الصياغة الأخرى للإجماع تستطيع أن تقول ثالثة، وهي كالتالي: إجماع العلماء. وهذه نكتة لازم نلتفت إليها، ليس من الضروري في حجية الإجماع أن يكون إجماع لكل يعني المؤمنين أو المسلمين. جملة من الإجماعات بيئتها ودائرتها فقط العلماء، سواء علماء الإمامية أو علماء عموم المسلمين. وهذا الإجماع بهذا المقدار أيضا حجة، بل أبلغ في الحجية بعد، حجة على الإتحاد. لماذا؟ لأن كثير من تراث الدين لم يحفظ بعوام المسلمين ولا بعوام المؤمنين، ليس لعمومية عندهم، وإنما حفظ جيلا بعد جيل بتوسط العلماء، إما علماء المؤمنين يعني علماء الإمامية، أو علماء فرض الفرق الشيعية، أو فرض علماء عموم المسلمين. مثل اللغة العربية، الآن اللغة العربية من باب مثالها وأمثلة كثيرة، وكل لغات العالم، اللغة العربية أو أي لغة في العالم لا يحفظها كل أبناء اللغة، كل أبناء اللغة يحفظون 70-60% من اللغة، 40% إذا من يحفظه؟ يحفظه الأدباء الخبرويون لتلك اللغة، هم الذين يحفظون 40-30-20%، بل ربما 40% من تلك اللغة يحفظونها جيلا بعد جيل. الحافظ لها ليس عموم أبناء اللغة، هذا شيء واضح. بل في العلوم دعوني أقول يعني لكم الآن من باب مثال، ابن سينا مثلا والخواجة نصير الدين الطوسي والملا صدرة من باب المثال، كثيرا ما عبارات صريحة في الإشارات، في الشفاء، في الأسوار، يخاطب أن علماء الفلسفة دليل أكثرهم متفلسفة فلسفة، المهم يشتم علميا يعني بهم، يقول ما يفهمون زين ليش هكذا يحملون هذا لين النجوم الثلاثة مثلا، حتى فرض قبل ابن سينا الفارابي له شيعي 12 فيلسوف شيعي 12 ابن سينا شيعي اسماعيلي لكن الفارابي شيعي 12 ويا الدولة الحمدانية وعليه تربى ابن سينا. المهم عندهم نظرة أن كثير من دقائق الفلسفة لم يعيها جمهور الفلاسفة، لأن هي عباراتها باللفظ عند موجودة في الشفاء والإشارات وملا صدر وحتى كتب الفارابي. جمهور الفلاسفة إذا تريد تقرر مباني الفلسفة من كلمات جمهور الفلاسفة ستقرر أباطيل كثيرة. هم كلامهم هؤلاء الثلاثة أعلام أو الأربعة. لماذا؟ يقول لأنهم متفلسفة. هذا كلام مو في الفلسفة فقط، يعني لاحظ يريد يدعي ابن سينا وملا صدرة وفلان نجوم الفلسفة يقولون اللي حفظ لب 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 قوة الفلسفة مو هؤلاء الفلاسفة، قلة ثلة خاصة قليلة من الفلسفة سعلى على معمى في الفلسفة من غث وسمين. يعني مبحث أن الله لا يعلم بالجزئيات، والعياذ بالله جمهور الفلاسفة يفسرون أن الله ما يعلم بالجزئي من حيث هو جزئي، يعني ما يعلم يعني. وكثير من المتكلمين سجلوا مؤاخذات وإشكاليات على الفلاسفة أن أنتم كفر أنتم كذا تقولون بجهل الله، وفعلا كلمات جمهور الفلاسفة هكذا. بينما مراد المحققين المدققين منهم لقلة قليلة، مرادهم أعوذ بالله ليس عدم علم الله بالجزئيات، الله يعلم بالجزئيات، لكن علمه قبل الجزئي وأثناء الجزئي وبعد الجزئي حدوثه علمه ثابت. المقصود الآن لسنا في هذا الصدد، أنا أريد فقط في هذا الصدد أن حتى يا أخوان العلماء في أي علم وفي أي فن قل منهم النابغين يحفظون مسلمات أو حقائق أو نكات في ذلك العلم، قل مو كلهم. يعني لذلك مساحة خاصة افترض من علم اللغة السلة القليلة من نقاد الأدب يقدرون يحفظونها مو كلهم. وهذه نكتة لطيفة أن في كل علم أو في كل حقيقة الحافظ لذلك العلم درجات دوائر ليس عموم الناس ولا عموم المتعلمين لذلك العلم. طبعا هذا البيان إذا ندقق فيه الحافظ لكل العلوم برمتها فقط لابد أن يكون شخص إلهي وهو المعصوم، لأن حتى النوابغ لا يحيطون بكل مسائل العلم الذي نبغوا فيه وهي مسائل لا تتناهى. المهم نرجع الآن مو كلامنا في العصمة صلوات الله عليهم ولا كلامنا في العقائد، كلامنا في هذا الجانب أن حفظ العلوم أو حفظ المسلمات ليس من الضروري عموم العامة تحفظه ولا عموم العلماء، قد يكون ثلة من العلماء. هذا الجواب بعض التساؤلات في حقيقة التواتر وحقيقة الاستفاضة وحقيقة الإجماع وكذا، تطرح هذه الأسئلة كيف أصحاب الإمام الصادق جماعة منهم ما يعرفون أن الإمام بعد جعفر بن محمد موسى بن جعفر، ثم بعد ذلك يبرز لهم موسى بن جعفر المعاجز ويؤمنون؟ جوابه سهل، نفس البيان الذي أمر بنا. هذا لا يدل على أن أسماء الأئمة غير متواترة، عدة الاثني عشر غير متواترة، المطلعين على هذا التواتر ليس عموم الأمة، بحث آخر. الآن كون الأئمة أو الأوصياء أو الخلفاء أو الأمراء أو الوراث لرسول الله 12 روايات متواترة عند الفريقين، لكن هذه الروايات المتواترة عند الفريقين حتى عند أهل السنة، مثلا افترض البخاري لم يطلع إلا على طريقة أو طريقين ربما ثلاثة، افترض أو أورده ابن حنبل أورد طريق آخر، النسائي ورده، ربما هذه الطرق متكاثرة، من تجتمع عنده يلتفت إلى أنها متواترة، من لم تجتمع عنده لا يلتفت أنها ماذا متواترة. هاي ذكرناه إذا ببال الأخوة العام الماضي. ليس لطيفة، ليس من الضروري أن يكون الراوي لمادة التواتر متفطن إلى أنه متواتر. يصير هذا الشيء؟ يصير. شلون ما يتفطن؟ لأنه هو فقط مطلع على طريق طريقين، في طرق عديدة عشرات مئات هو ما مطلع عليها، وهذا مو شيء غريب، مو شيء غريب. الأمر متواتر، لكن نفس رواة التواتر لا يعلمون بالتواتر. لما؟ لأنهم واقفون على طريق طريقين ثلاثة. لا تستغرب، هذا هو كله موجود، هذه حالات وأقسام في التواتر إلى ما شاء الله. إحنا فنيا إذا ما نلتفت إليها من يلتفت إليها يا أخوان؟ هذه بحوث وأقسام الآن صارت مندرسة منسية، لكن لابد نلتفت إليها نحن. إيه ما في امتناع، أقسام وحالات عجيبة للتواتر، أقسام وحالات للاستفاضة، كلها ممكن. شبيه أن التواتر افترض أخبار ضعاف، ضعيف 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 تجتمع مع بعضها البعض تولد تواتر، ما في مانع. أو أخبار ضعاف، الضعيف شيء كيف يولد تواتر؟ الضعيف صفة ضعيف بمفرده بانضمامه، مو ضعيف كما في ذاك الحديث النبوي أن النبي أمر أصحابه بأن يجمعوا له ماذا؟ ايش يسمون الحطب الصغار؟ اي مهم فله اسم، حسكة او صعدان او شيء، لما اجتمع يصير هذا مثل الحطب الضخمة القوية تجتمع مع بعض البعض، شيء طبيعي. قوة الشيء بمفرده درجة، قوته مع انضمام امور كثيرة معه تصير قوة اخرى. اذا نرجع الى نفس المطلب، وهو أن هنا إجماع في دائرة العلماء فقط. يمكن كثير من إجماعات قطعيات الدين قطعي في الدين، بل ضروري. سامعين حتما، هذا سامعين في القسم إن شاء الله بعد ما ناسي أو ما غافلين عنه، بعض الضروريات عندنا مو ضروريات المذهب ولا ضروريات الدين. ضروريات إيش إذا؟ ضروريات علم الفقه. يعني شنو ضروريات علم الفقه؟ يعني اللي خاضوا في علم الفقه يعرفون بأن هذا ضروري. أما علماء التفسير هم يعرفون أنه ضروري، عجيب. علماء الرجال من حيث هو عالم رجال ما يفتهم أنه ضروري. هناك عندنا ضروريات في علم الرجال، يعني الفقيه إذا لم يكن رجالي ما يعرف أنه ضروري، يعبرون عنها ضروريات علمية. هذه ما يمكن، مو ليس فقط تسالمات، تسالمات أو ضروريات أو متواترات، لكنها بقعتها دائرتها علوم وعلماء خاصين. اي طبعا هذه كلها متصور من الأقسام. كيف تدعي انه ضروري؟ ندعي ضروري بس ضروري بحسب علم الدراية، بحسب علم الأخلاق، بحسب علم العقائد. هذا ضروري عقائدي، ضروري بحسب علم العقائد. لمن خاض علم العقائد يعلم بأنها ضروري، أما لمن لم يخض علم العقائد حتى لو كان فقيه أو كان مفسر أو كان رجالي لا يعلم بذلك، إلا إذا كان هو متضلع في علم الرجال، أعفهم في علم العقائد. إيه يمكن. إذن الضرورات أقسام، الإجماعات أقسام، هذه يا أخوان والتواتر أقسام، هي أقسام موجودة في كتب المطولات القديمة في علم الأصول أو علم الرجال، الآن صارت نسيا منسية، يجب أن نلتفت إليها ولها آثار تختلف. نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى طارين.